بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياك من
الله. حياك الله شيخ أبو عمر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. رب اغفر لي ولوالدي، هذه هو رجل الأمرأة يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة للميت؟ وما هي أفضل الصدقات للميت؟
زكاة على الميت؟
نعم،
يعني أو زكي عن الميت ولا مال الميت
زكاة؟ يعني مثل زكاة الفطر مثلا، إخراج على
الظاهر فيها. خلنا نفصلها تفصيل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام فيه نوع من الإيهام، ولهذا لعلنا نذكر هذه المسائل على ثلاثة أنواع. النوع الأول: الزكاة في مال الميت إذا مات، هل يجب على الورثة أن يزكون أم لا؟ الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الورثة إذا كانوا يعلمون أن الميت لم يزكي هذه السنة التي مات فيها، فإن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فيجب عليهم حينئذ أن يزكوا. أما إذا كانوا لا يعلمون مقدار حلول الحل أو عدمه، فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الذمة انتقلت من الميت إليهم، وبالتالي فإنهم لا يلزمهم الزكاة. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. المسألة الثانية، وهو إذا كان على الميت دين، هل يعطى من الزكاة؟ فالمسألة هذه المسألة الثانية. ذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن مفلح عن أبي عمر بن عبد البر أنه حكى الإجماع على عدم الجواز، ولم أجد كلاما لأبي عمر بن عبد البر بعد بحث في هذا على التأصيل، وإن كان الحنابلة يمنعون من ذلك، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به. وقد أشار إلى تجويزه أبو عمر بن عبد البر، وهذا الذي جعلني أقول كيف أن ابن مفلح ينقل عن ابن عمر عدم الجواز وهو يرى الجواز، والذي هذا وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز، أن الميت إذا مات وكان عليه دين فلا حرج أن يعطى من الزكاة، لأن ذلك إبراء للذمة، لأن ذلك إبراء الذمة، والميت له ذمة كما قال أبو قتادة: فهي علي. وهذا يدل على أنه يتحمل، وهذا الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المسألة الثالثة في الزكاة على الميت، إذا مات الميت بعد غروب شمس يوم 30 من رمضان، وهذا يدل على أنه ثبت في ذمته الزكاة، فيجب أن يخرج من تركته. أما إن مات قبل غروب شمس ليلة العيد فإنه لا يجب أن يخرج عليه من الزكاة، لأنه لم يكن من أهل وجوبها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، والله أعلم.
أمة الله من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي.
أبي أبا
أسفين الشيخ.
السؤال الأول لدي يعني زوجة زوجي، كنت تشاجرنا من قبل يا شيخ، ولما تتكلم مدة 4 سنين.
لا لحظة يا مات الله، عدي السؤال.
زوجة أخ زوجك. نعم تشاجرنا.
أي نعم.
ولما تتكلم مع بعضنا مدة 4 سنين.
يعني حصل بينكما قطيعة.
نعم. وفي الفترة الأخيرة يا شيخ أقوم بالسلام عليها، يعني أقوم بتحية الإسلام عليها يا شيخ، لكن لا ترد علي السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سؤالك ما هو؟
يعني ما هو حقه، يعني ما هو الذي بالعمل يبلغني إلا، يعني ما هو حقها علي؟ هل حكم إلقاء السلام طيب عليها أم يعني أمتنع يعني يا شيخ؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في بعض الأحيان أصلي رواتب الصلاة وفي بعض الأحيان لا أصليها، فما حكم ذلك؟
صلاة إيش؟
رواتب الصلاة.
أها.
الرغائب.
في بعض الأحيان أصليها وبعض الأحيان لا أصليها، فما حكم الشرع في ذلك يا شيخ؟
طيب السؤال الثالث.
ما يجب كشف المرأة أمام المرأة يا شيخ، يعني يعني هل حلال علي
أن
أكشف شعري يعني شيخ؟ يعني
في مناسبة يعني قصدك المرأة أمام المرأة؟
أمام المرأة يا شيخ.
طيب بقي شيء يا أمة الله؟
لا شكرا جزاكم الله خير.
حياك الله. أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا أحمد.
أنا من أهل السنة والجماعة.
الحمد لله. حياك الله أخي الكريم.
أنا طالب في الشريعة الإسلامية سلفي وفي مدينتنا يسمعون أهل البدع والضلال. وعندما أنا كثير النقاش معهم والمجادلة عندما أناقشهم في أمور الدين يقولوا لي مجنون أنت وهابي. وأنا والمساجد القربنا كل يعني كلهن ما صل بيهن أصلا وقت ولا صلاة الجمعة لأن بعض الأئمة عندهم من البدع المكثرة.
طيب ما هو السؤال بالضبط يا أحمد؟
نعم.
ما هو السؤال بالضبط؟
يعني سؤالي هل أصل بالمساجد بوقت وصلاة الجمعة؟
طيب. يا أحمد الشيخ يسألك يقول يعني أنت قلت بدع مكفرة مثل ماذا بالضبط؟
يعني يستغيثون بالأموال.
استغاثة بالأموال. طيب. عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر الصلاة في النقاش مع المتفوقة من المبتدعة. أنا كثير النقاش معهم ويقولوا لي أنت مجنون أنت وهابي. هل أفضل يعني أتناقش وياهم أو طيب. أتركهم؟
بقي شيء يا أحمد؟
نعم.
بقي سؤال؟
سؤال لا.
طيب يبدو انقطع اتصال. أم عمر من الكويت تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول
شيخ أحسن الله إليكم، من كان مسافرا فجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة هل عليه إعادة؟
يعني هو صلى الجمعة ثم صلى بعد العصر مباشرة.
اي جمع العصر مع الجمعة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيى الله بها قلبه. فالسؤال يقول اكتم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في هذا الدعاء؟ وإذا ما ثبت يعني وأراد يعني المسلم أن يلتزم في هذا الدعاء هل يدخل في دائرة البدعة؟ السؤال الثالث، من المعلوم أن الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء، فهل الإلحاح في الدعاء له صفة معينة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم عمر. غيث من ليبيا تفضل يا غيث.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا غيث.
السلام يا شيخ. هذه سؤالين.
السؤال الأول
عن رجل من نيجيريا قتل في ليبيا. المطلوب تشريح الجثة. رجل مسلم وتشريح الجثة ب$500 وهو فقير. هل تجوز
الزكاة عليه؟ يعني انت قصدكم او القصد من تشريح الجثة يعني معرفة سبب مقتله.
نعم.
طيب السؤال الاخر.
ما هي الدول الموجودة في جزيرة العرب؟
ما هي الدول؟
الدول يعني في جزيرة العرب ما هي؟
الدول اللي متداخلة في جزيرة العرب.
طيب. عند بقي شيء يا غيث؟
شكرا.
حياك الله. بقي شيء من الأسئلة. الكبير من المغرب تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. حياك الله يا أخي.
حياك الله.
تفضل.
هل أسئلة؟
السؤال الأول،
هل يمكن دفع الزكاة لخالتي محتاجة؟
دفع الزكاة لمن؟
لخالتي محتاجة.
لخالة.
خالة نعم.
طيب
محتجة.
طيب سؤال ثاني.
لكن لا تكون في مدينة تكون فيها. لكن أنا تكون في مدينة تكون فيها.
في مدينة في مدينة أخرى.
في مدينة أخرى نعم.
سؤال ثاني.
صوم تصح هل هو حديث؟
ما صوم تصح.
نعم طيب. هل هو حديث؟
السؤال الثالث.
من قتل نفسا عمدا فهل له توبة؟
طيب بقي شيء.
ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم. السؤال هل كان يقول التواب الرحيم أم كان يقول التواب الغفور؟
طيب طيب
شكرا.
حياك الله أخي كريم. اسمع الجواب. سليمان من كردستان تفضل يا سليمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله أخي كريم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
تفضل.
أخي الله يخليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهلك قومي يعني أنا أوله وعيسى رسول الله آخره.
كيف
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ينهلك عيسى ومريم في آخر الزمان. في حديث يقول محمد المهدي هو عيسى رسول الله. وفي القرآن مكتوب محمد خاتم النبيين. هو المقصود برأيي أنا محمد المهدي عيسى رسول الله هو خاتم النبيين.
طيب يعني أنت يا أنت سؤالك يا سليمان يعني كيف ينزل عيسى آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ هذا سؤال.
نعم نعم هو عيسى رسول الله هو خاتم النبيين لأنه
لا يا سليمان يا سليمان أنت الآن تسأل ولا تجيب؟ أنت الآن ما دمت تسأل يا سليمان أنت سألت الآن عندك إشكال فالشيخ سيجيبك على هذا الإشكال. عندك سؤال آخر؟
لا والله بارك الله
فيك. حياك الله أخي كريم. تسمع الجواب إن شاء الله. مريم من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا مريم.
أهلا
تفضلي.
القرآن
إيه ما هو سؤالك يا مريم؟
قالوا لي شيخ القرآن كثير.
كيف؟
القرآن
ما يعني ما وش فيه القرآن؟
أنا سمعت رأيي.
والله يا مريم أنت عندك مشكلة في الاتصال.
ها؟
عندك مشكلة في الاتصال صوتك يعني يروح ويجي يعني ما نفهم. لو تأخذ مريم الشباب عشان ما نطول عليها تأخذ أسئلتها. محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا محمد.
شلونك يا أبو عمر؟
يا أهلا وسهلا بخير. جعلك بخير.
الله يرضى عليك. عندي سؤال ولا زحمة؟
ما في زحمة تفضل.
الله يبارك فيك. أرسل لي أحد الأخوة رسالة إلى الحواري يقول فيها قال ابن تيمية رحمه الله إذا وافقت ليلة الجمعة الليالي الوتر إلى العشر الأواخر فأحرى أن تكون ليلة القدر. هل هذا الكلام صحيح وفي أي كتاب هذا الكلام؟
طيب عندك سؤال آخر؟
جزاك الله
خير يا عمر. حياك الله أخي الكريم. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أمة الله من الجزائر حصل بينها وبين زوجة أخي زوجها قطيعة لمدة 4 سنوات.
الله المستعان.
هي فقط الآن تسلم عليها والأخرى لا تترد السلام. تقول ما هو حقها الواجب علي حتى ما أقصر فيه.
من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لأجل لعاءة من الدنيا أو حطام من الدنيا ثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهجر أحدهما أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يرفع الله أعمال بني آدم كل 2 وخميس إلا المتشاجرين فيقال أمهلا أو أنظر هذين حتى يصطلحا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعلى هذا فيجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هجرانك لأختك في الله ولو كنت والحمد لله قد رجعت نفسك ورجعت إلى ذلك. الأمر الثاني الواجب على الإنسان مع أخيه الذي هجره من غير ما سبب أو لأجل سبب دنيوي أن يستمر على هذا الأمر بأنه يسلم عليها إذا لقاه كما لأنه حق عليك في حق زميلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وفي حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، فإذا لقيتها في مجلس فسلمي عليها، هذا حقها عليك، ولو لم ترغب ولو ردت تركت السلام فهذا واجب عليك، فالواجب عليك أن تفعليه والواجب عليها أن ترد، فكونها تترك الواجب لا يمنع، لا يلزم من ذلك أن تتركي أنت الواجب. الأمر الثاني أنك تناصحيها، تدعين لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، الرمال، الرمل الحار، ولا يزال لك مع الله ظهير ما دمت على ذلك. فإذا كنت تريدين أن يكون لك مع الله ظهير وأن الله يساندك ويؤيدك فلتستمر على هذا الأمر، فلو رفضت السلام فسلم عليها، هشي إليها وبشي، فإن هشك لها وبش فإن ذلك بإذن الله يزيل الغلة والإحن. ناصحيها، راسليها برسائل تبعث على الأمل في إعادة مجرى الحياة، كلمي بعض أقربائك يكلمونها لعل الأمور تصلح إن شاء الله، وبالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن تقولي: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وهذا الدعاء بإذن الله ينفع في مثل هذه القطيعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالواجب عليك أن تستمري في السلام عليها، إذا لقيتيها تدعين لها بظهر الغيب، توصين من لها حظوة ومكانة من زوجة أخي زوجك أن يكلمها لعل الأمور تصلح إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن لا ينبغي لك أن تكثري من العتاب عليها، لأن كثرة العتاب يحدث في القلب نكتة، ونكتة فنكتة يكون القلب قد امتلأ غيظا وإحنا.
هي تقول أنها أحيانا تحافظ على الرواتب وأحيانا تتركها.
الرغائب التي تذكرها هي من يسميها المالكية الرغائب، والرغائب هي السنن، لكن السنن الرواتب لا ينبغي للإنسان أن يدعها، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وإذا كان الإنسان يريد أن يترك فلا ينبغي له أن يترك سنة الوتر وسنة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما في سفر ولا حضر، أي ركعتا الفجر والوتر. فينبغي لك ألا تدعي هذا، وإذا كنت لم تستطيع تتركين هذا، وهذا لا شك أنها سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن ترك السنة تركا مطلقا خاصة الوتر فإن هذا لا ينبغي. وقد قال الإمام أحمد: في من ترك الوتر هذا رجل سوء. وقد قال الإمام الشاطبي، وهذه المرأة من المالكية، قال الإمام الشاطبي: إن ترك السنن مطلقا هذا يأثم عليه الإنسان، لأنه كأنه ترغب وترك ما هو عند الله سبحانه وتعالى فيه بفضيلة. فإذا كانت تترك أحيانا وتفعل أحيانا لا حرج عليها، لكن لا ينبغي لها أن تفعل، لأنها تجبر النقص الحاصل بطاعتها الفريض الواجبة، والله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح إذا لازم الإنسان بالسنن. الثاني أن كثرة النوافل دلالة على محبة الله لعبده، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. معنى ذلك أن العبد لا يتكلم إلا بما يرضاه الله، ولا يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا بما يحبه الله، ولا يضع يده على شيء إلا ويحبه الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا فعل الإنسان ذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويهدي إلى الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لدينه، إنه ولي ذلك
القدر. سألت عن حدود ما تكشفه المرأة أمام المرأة.
يجوز للمرأة أن تكشف أمام المرأة في كل ما يظهر غالبا، وهو الرأس والوجه والرقبة وأول الصدر قبل خروج أدنى منه، وكذلك اليدين إلى أدنى العضدين، وأول الساق، كل هذا جائز للمرأة أن تظهره أمام محارمها. وأما العورة أو من سورة الركب كما يقول بعض الفقهاء المالكية الحنابلة والحنفية فهذا مع الضرورة لما تدعو إليه الحاجة، وأما من عدمه فلا يجوز. وأنا أستغرب في من يفتي أن عورة المرأة ما المرأة من سورة الركبة، فإذا كان الغرب يرون أن الصدر إخراج الصدر من أعظم الإباحية، ولهذا يرون في قنواتهم أن إخراج الصدر نوع من الإباحية، فالعرب والمسلمون من باب أولى، والله المستعان.
أخونا أحمد بالعراق يقول هو طالب علم،
نعم،
ويعني يدرس الشريعة، والمدينة التي هو فيها يكثر فيها يقول أهل البدع، نعم، الصوفية، وذلك لا يصلي معهم في المساجد، نعم، لأن بعض الأئمة لديه حسب كلامه بدع مكفرة.
جميل.
فما حكم تركه للصلاة وخلفه؟ جميل.
قبل كل شيء أولا يجب عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم الله عليك باعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة بترك البدع والخرافات، وترك ما من يسأل ويتوسل لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. الأمر الثاني، يجب عليك أن تدعو لمن خالف منهج أهل السنة والجماعة، وأن ترحمهم من منهج أهل السنة والجماعة، كما أشار إلى ذلك الإمام الصابوني في عقيدته، وأشار إليها لمحا الإمام أبو جعفر الطحاوي، أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق، كما أيضا قال أبو العباس ابن تيمية، فهم ليسوا كأهل البدع الذين يقول نحن لا نكفر إلا من كفرنا، بل إنهم لا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا ما ثبت النص الشرعي بفعله. فلهذا قال أهل العلم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من بدعه الله وبدعه رسوله. الأمر الثالث، أما المخالفون لأهل السنة والجماعة فدائما حججهم داحضة، وغالب حججهم هو التهويل بالمسميات. فأهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، وبما وصفه برسوله يسمونهم المشبهة، يسمونهم المثبتة أو المثبتة، يسمونهم المجسمة. وهؤلاء الذين ينكرون على الناس بدعهم التي ما أنزل الله بها من سلطان لأجل تهويل المسميات يقولون هذا وهابي، وهذه التسمية لو تأملوها لكان الوهابي أولى بها مالك، وأولى بها الشافعي، وأولى بها أحمد، وأولى بها أبو حنيفة. فكل هؤلاء الأئمة أنكروا البدع وأنكروا الخرافات. فالإمام أبو بكر الطرطوشي مالكي، والإمام أبو شامة مالكي، وقد ألف كل واحد منهم كتابا في إنكار البدع، والإمام الشاطبي مالكي، وكل هؤلاء قد أنكروا البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما هو والإمام أبو محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا قد سار على منهج هؤلاء الأئمة الكبار، فأنكر مثل ما أنكروا. ولهذا لا تجد إنكارا أنكره الإمام محمد بن عبد الوهاب لم ينكره سلف قبله. وكذلك الإمام الذهبي والإمام ابن كثير والإمام محي الدين النووي والإمام السيوطي، هؤلاء شافعية أنكروا البدع. وكذلك الإمام أبو محمد بن قدامة والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم حنابلة، فكل هؤلاء هم أئمة السلف وهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، كل هؤلاء أنكروا مثل هذا الأمر. ولهذا ابن تيمية لما رد على الإمام البكري الذي يرى أن التوسل بالنبي أن ذلك لا بأس به، وهو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وأن هذا من الشرك المعلوم من الدين بالضرورة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه لما جاء البكري فقال إن التوسل هذا لا بأس به، قال ابن تيمية وقد أرسل كتابه هذا إلى شيوخه كلهم فلم يجد أحدا يوافقهم يوافقه على ما ذهب إليه، لأن هذا خطأ في اللغة وخطأ في الشرع، ولا يمكن لأحد قد عنده مسحة من العلم أن يقول أنه حينما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أو ينادي السيد البدوي أن ذلك من الإسلام أو أن ذلك من الدين. والله سبحانه وتعالى يقول سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي الموتى، إن تدعوهم مهما كان، والموتى سواء كانوا أنبياء سواء كانوا صالحين وأولياء، فإن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة
يكفرون.
جعل الله سبحانه وتعالى دعاء الأحياء للموتى أن ذلك كفر. ولهذا قال الله في حق إبراهيم وقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فجعل دعاء الموتى دعاء، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فجعل إبراهيم عليه السلام وجعل القرآن أن كل من دعا غير الله أن ذلك عبادة. وإذا كان الإنسان يطيع ما يخالف شرع الله ويعصي من ما هو مما يحبه الله أن ذلك دليل على عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما قال يا رسول الله ما نعبدهم، قال أليسوا يحلون الحرام فتطيعوهم؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. والحديث رواه الترمذي وأبو يعلى، والحديث بمجموع طرقه يدل على أنه أصل. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يرحم الخلق وأن يدعوهم بالحكمة والمودة، يرحمهم، لا يعني يبالغ في الإنكار حتى لا يصاب بمصيبة أو أن يأتي الأوباش أو الأحباش أو غير ذلك ليصيبونه بشيء. ينبغي له أنه متى ما وجد في مكان أن يبين ذلك بالحكمة والتؤدة، وليصبر يعلم أن هذا من باب الإنكار، أن من باب الأمر المعروف أن يعمنك، وليصبر لذلك، لا يجعل دعوته بالحكمة والتؤدة واللين والملاطفة. فإذا وجد مسجدا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يوجد إمام يستغيث بالأموات فليصلي معهم، ولكن كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلست وحدك، معك فلان ومعك فلان، فصلوا جميعا، وما تزالون أنتم معهم أحيانا تدخلون مجالسهم، تصلون معهم أحيانا إذا كان ذلك استدعي، أو وجد إمام لا يدعو الموتى ولا يدعو غير الله سبحانه وتعالى، فإنكم تلاطفونهم، فبهذا تتغير الأمور. أما إذا انعزلت أنت عنهم وعن مجالسهم، وهذا انعزل عنهم وعن مجالسهم، فكيف يعلمون؟ وهناك أناس عوام إنما ينظرون إلى أصحاب العمائم يظنون أنهم علماء، فهم يطيعونهم، تربوا على هذا، فارحموهم واشفقوا عليهم، واعلموا أنهم أصيبوا بغشاوة، أزيلوا عنهم الغشاوة، امسحوا غبار الزجاج عن قلوبهم، فإن ذلك أصلح لنا ولهم ولكم، بهذا تصلح الأمور وتتغير الأحوال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هل يستمر في النقاشات والحوارات؟
النقاشات الحوار هذه لا ينبغي له، لأنها أحيانا تزيد من هذا. قيل لي أحمد أرأيت يا أبا عبد الله رجل يتكلم بالبدعة وأنا في المجلس فأبين له، قال بين مراد الله ومراد رسوله، قال أناقش، قال لا تجادل، المجادلة أحيانا تثير، المجادلة تثير، إنما يجادل من في موطن من أهل المجادلة. وقد أشرت إلى في غير موضع شروط المجادلة، ينبغي لا ينبغي الإنسان كل وقت مجادلة، لأن هذا يقسي القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا، ومع أنه جدل في الدين لكن يضل الإنسان، فأحيانا يكون هذا نوع من انتصار النفس وليس لأجل انتصار الدين. ولأجل هذا ينبغي أن تكون المجادلة قليلة جدا جدا لأناس معينين ولحكمة يراها ومصلحة يقتضيها، أما أن يكون دائما بهذه الطريقة فهذا لا يصلح ولا يخدم الدعوة ولا يخدم الدين، إنما يبين كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
أم عمر من الكويت سألت عن المسافر هل يجوز له يجمع بين الجمعة والعصر؟
أولا الحنيفية لا يرون الجمع إلا جمعا صوريا، فهم لا يرون الجمع بين الظهر والعصر ولا بين الجمعة والعصر أصلا. وأما المالكية فلم أجد للمالكية قولا في هذه المسألة مع طول بحث، والمسألة إنما هي وجد الخلاف فيها بين الحنيفية بين الحنابلة والشافعية، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن مذهب الشافعية يرى جواز ذلك، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن الجمع للمسافر بين الجمعة والعصر لا حرج في ذلك. ومن منع من ذلك؟ قيل له أرأيت لو صلى معهم الجمعة، والمسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لو صلى معهم الجمعة بنية الظهر ثم جمع فإن ذلك يجوز، فكذلك الجمعة، لأن الجمعة فرض الوقت. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحنابلة إنما منعوا الجمع بين الجمعة والعصر، لأنهم يرون أن وقت الجمعة ليس كوقت الظهر. أما جمهور الفقهاء من الحنيفية والشافعية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد أن وقت الجمعة كوقت الظهر، وعلى هذا فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وليس عندي فيه إشكال أنه لا بأس بالجمع بين الجمعة والعصر، لكن الأولى تركه لأن هذا المسألة فيها خلاف. ومن قال أن تم تفرق بين الجمعة والظهر فهذه الفروق فروق ليست جوهرية، وإنما هي فروق شكلية، والقياس ليس بقياس الشبه، وإنما هو بقياس العلة أو قياس الدلالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
سألت عن ما ذكر ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله أن من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الظهر 40 مرة أحيى الله بيقنا،
بين سنة الفجر وصلاة الفجر بين سنة الفجر اللي بين
وصلاة الفجر
قبل هذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله نقلا عنه ابن القيم في منازل السالكين وفي مدارج السالكين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أرى أن هذا الجائز وهذا من باب الدعاء، وابن تيمية رأى أن هذا من باب الدعاء، وقد أشار الأئمة إلى هذا كالإمام ابن خزيمة رحمه الله حينما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء قال ولا يصح فيه الحديث إلا أنه لا بأس به لأنه دعاء، وأشار إلى ذلك الإمام ابن حبان أيضا. فإذا كان من باب الدعاء فالتزمه الإنسان على أنه دعاء فلا حرج إن شاء الله. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فإذا دعا الإنسان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولازم على هذا على أنه ليس أنه سنة فإن هذا لا بأس به. ومن هذا نقول أنه لو لازم الإنسان تسبيحا 1000 مرة أو 100 مرة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر لا حرج. لماذا؟ لأن الشارع قد أوصى بذلك وحتى وشرع، قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعلى هذا فمن سبح ولازم على 1000 أو سبح ولازم على 200 أكثر مما ورد فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الله إنما شرع أو بين الأدنى، فإذا زاد الإنسان فلا حرج. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من قال سبحان الله وبحمده قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. وكذلك قال في حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وحينئذ فليس هذا من البدعة. البدعة متى؟ أن يقول أن فعلها فيه فضيلة وفيه أجر وأنه يحث الناس على فعلها ويقول أن من تركها قد يعاقب وربما يفعلها ويترك السنن، هذا هو المقصود. أما باب الدعاء فبابه واسع والله تبارك وتعالى.
لكن الالتزام بـ40 العدد هذا،
الالتزام بـ40 جاء في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك ابن تيمية قال ولفظ الـ40 قد يكون له أصل مثل ما ذكر الطبراني أو الطبراني من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 40 مرة لم يصبه الحقد والحسد وكما جاء في ذلك. لكن ينبغي الإنسان أن لا يلازم على 40، يقولها أكثر يقولها أقل أجل الخروج من الإشكال في هذا والله أعلم. يعني مثل الآن أبو عمر مثل التراويح الآن الملازمة على 41 ركعة أو الملازمة على 23 ركعة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنها من المشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى واثنى. فإذا فعل الإنسان ولازم هذا العدد لا لأنه سنة بذاته ولكن لأجل أنه التزمه ويريد الفعل الأقل لا حرج في ذلك والله أعلم.
كيف يكون الإلحاح في الدعاء؟
الإلحاح في الدعاء أن الإنسان يتضرع إلى الله ويلازم فيكرر هذا كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي حتى طلع الفجر، وهذا يدل على أن الإلحاح التكرار، فإذا كرر الإنسان فإن ذلك نوع من الإلحاح، التكرار في الوقت والتكرار في الأوقات كلها، فإذا كان ساجدا يلح ويكثر أو وكذلك إذا كان في أوقات أخرى هذا نوع من الإلحاح.
غيث من نيجيريا أو عفوا من ليبيا يقول لرجل من نيجيريا عنده مسلم توفي ويريدون أن يشرح جثته حتى يعرفوا سبب موته، فتكلف هذا التشريح ما يقال 500 دينار ليبي، يقول هل يجوز إخراجها من الزكاة؟
يعني لماذا يشرح؟ هل هو في جريمة؟
هو هذا هم حتى يعرفوا سبب وفاته ما هي بالضبط تحققوا منها، هو رجل مسلم
هذا ليس من يعطى من الزكاة، هذا يدفعون العاقلة يدفعون هذا المبلغ إذا كانوا يريدون بيان هذا الأمر، هذا هو.
السؤال يعني سؤال يعني هو جغرافي في الحقيقة وليس سؤال عشرائي. يعني ما هي الدول التي تدخل في جزيرة العرب؟
إيه قصدها أولا جزيرة العرب، اختلف العلماء في جزيرة العرب، هل جزيرة العرب هي الأماكن التي تحيط بها البحار أو غالب البحار، فعلى هذا فيدخل فيها المملكة العربية السعودية واليمن وقطر والإمارات والكويت وأول العراق، هل هذا هو المقصود؟ أم المقصود أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة؟ أشار العلماء إلى الخلاف في هذا، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ما ذكره الإمام أبو عبيد القاسم السلام، وهو إحدى روايتين أحمد، وهو قول كثير من السلف، وأشار إلى ذلك الإمام ابن حجر أن جزيرة العرب رحمهم الله تعالى أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة وما حولهما. قال الإمام أبو الإمام بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وقد أجمعوا على أن يهود نجران وأهل الكتاب من نجران لا يجوز إخراجهم، ومعلوم أن نجران من جزيرة العرب الجغرافية، لكن جزيرة العرب الشرعية إنما هي مكة والمدينة وما حولها. وعمر رضي الله عنه كما في البخاري أجل يهود خيبر عن الجزيرة العرب، وما هي إلى أجلهم إلى أين؟ أجلاهم إلى أذرعات، وأجلاهم إلى تيمة، وتيمة من جزيرة العرب الجغرافية، فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه أجلاهم من جزيرة العرب التي هي مكة والمدينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثانيا يجب أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ليس المراد به أن يخرج اليهودي والنصراني إذا ثبتت المصلحة بقاؤهما أو وجدت المصلحة في وجودهما، إنما ذلك على سبيل الاستحباب، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين لم يفعل ذلك، وعمر لم يفعل ذلك، وعثمان لم يفعل ذلك، وعلي لم يفعل ذلك، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدين. وقد قال الله تعالى قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك على سبيل الاستحباب. والعجيب أن بعض الإخوة الشباب يطالبون الأمم ويطالبون الدول بتطبيق هذا الحديث، وهذا الحديث لم يطبقه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. نعم لا يجوز أن يجعل هناك كنائس في جزيرة العرب، كنائس تعبد من دون الله، أما الرجال وأن الناس الذين يأتون فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
معنا أبو يوسف من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله أبو يوسف.
الله يبارك فيك، كيف صحتك أبا عمر؟
يا مرحبا بخير، جعلكم بخير.
أحبكم بالله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي، الله يسلمك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
تفضل يا أبو يوسف.
السؤال الأول، ما القول الراجح في مسألة الصلاة على الجنازة في المقبرة؟
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
ما هو الراجح في آخر وقت لصلاة العشاء؟
طيب باقي شيء؟
لي أسئلة خاصة أريد رقم الشيخ لو تكرمت.
طيب ابقى معنا، زملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
أم فاتن، تفضل يا أم فاتن. يا أم فاتن
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي.
لو سمحت في سؤالي.
تفضلي، ما هو سؤالك؟
السؤال الاول، يعني شفت وحده تصلي وتتنقل من مكان لمكان، بعدين لما سالتها قالت المفروض علشان كل قطعه وبقعه تشهد لي يوم القيامه، ما ادري هذا الكلام صحيح.
كيف ولا كيف لا؟ كيف تتنقل من مكان؟
يعني تصلي السنه مكان، صلت السنه ركعتين، بعدين راحت مكان ثاني كملت، بعدين الفرض صلته في مكان زي كده.
طيب سؤال اخر.
والسؤال الآخر، لو سمحت بس على فضيلة الشيخ، أسمع دائما آية من نسخت، أبغى يوضح لي يعني إيه نسخت.
طيب
ويعطيني مثل من آيات من القرآن نسخت. طيب بس أنا بفهم يعني إيه كلمة نسخت.
طيب ولا يهمك، أبشري يا أم فاتن، سمعين الجواب.
شكرا.
طيب أبو حمزة من الجزائر، تفضل يا أبو حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، السلام. حياك الله الكريم،
حالكم بخير
يا مرحبا، تفضل.
السؤال
الاختصار، زكاة الفطر، صوتك والله مو واضح. صوتك مو واضح يا ابو حمزه.
زكاة الفطر هل تخرج نقدا؟
زكاة الفطر هل تخرج نقدا؟ بس السؤال هذا راح راح وقته يا ابو حمزه. طيب عندك سؤال اخر؟
لا
طيب لا. طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. اخونا الكبير من المغرب سأل عن حكم دفع الزكاة لخالته وهي محتاجة لكن تسكن في مدينة اخرى.
الراجح والله تبارك وتعالى اعلى واعلم هو مذهب المالكية واحدى روايتين عن احمد واحدى قولي الشافعي انه لا بأس للإنسان أن يعطي زكاته أقرباءه أخته وأخاه وعمته وخالته وعمه وعمته كل ذلك لا حرج. أما الخالة فلا بأس لأنهم من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام وليسوا من الأقارب العصبات. وعلى هذا فالذي يظهر والله أنه لا بأس به، وإنما الذي يمنع أن يعطي أصوله آباءه وأمهاته وإن علوا أو يعطي فروعه أولاده جميعا وإن نزلوا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوة المعروف وعلى الوارث مثل ذلك. ما المثل؟ إنما هو ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا هو الأقرب. لأنه كما قال الإمام القرطبي أن الإشارة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والأقرب هو المضارة وليست النفقة، والله أعلم.
حديث صوموا تصحوا
ضعيف لا يصح هذا وليس له أصل.
يقول من قتل نفسا مسلمة عمدا هل له توبة؟
الذي يظهر والله أعلم أنه له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى قبل توبة الكافر الذي قتل مسلمين وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا هو الوعيد. والأصل في قاعدة السلف رحمهم الله ورضي عنهم أن باب الوعيد أن الله سبحانه وتعالى لرحمته ومغفرته جائز أن يخلف وعيده، لكن وعده الذي أعطاه أهل الإيمان والصلاح والتقى فإنه حاصل لا محالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن التوبة تقبل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا علم توبة هذا العبد من في بسبب القتل فإنه يرضي مقتوله يوم القيامة حتى يرضى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما ابن عباس فله روايتين في هذا، ابن عباس لا يرى للقاتل من توبة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح أن ابن عباس رجع من ذلك، ولو قيل بأن قول لا تقبله توبة بمعنى أنه يعاقب في الدنيا ويعطى وليه الحق في ذلك، فإذا قال أنا قتلت لكني تبت فإن لوليه حقا كما قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، والسلطان هو أن يقبل التوبة أن يقبل الدية أو أن يقتل القاتل، والله أعلم.
سأل حديث رب اغفر لي وتوب علي، ورد في حديث أنك أنت التواب الغفور، نعم. ورد حديث أنك أنت التواب الرحيم، من أصح منهما؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن أحسن شيء في الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وتوب علي في المجلس 100 مرة، رب اغفر لي وتوب علي. ولو قال الإنسان أي لفظ شاء لا حرج، لقوله الله تعالى أن الله علم آدم كلمات فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكون الخاسرين، وعلم نوح عليه السلام دعاء فقال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وعلم موسى عليه السلام ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. فكل ما دعا بها الإنسان فلا حرج، وخيرها الذي يبدأ بتوحيده وبيان اعتراف العبد بذنبه وطلب المغفرة من الله، كما كان يونس بن متى يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
سليمان من كردستان يقول المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين،
نعم.
ورد أن عيسى ينزل في آخر الزمان،
نعم.
كيف الجمع بين هذا؟
هذا جمع بسيط، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من حيث التاريخ من حيث الزمن التاريخي هو آخر الأنبياء، فعيسى عليه السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد خاتم الأنبياء من حيث التاريخ من حيث الزمن التاريخي، وهو خاتم الأنبياء من حيث الزمن التشريعي. فعيسى عليه السلام حينما ينزل لم ينزل بشرعه وإنما ينزل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل ابن مريم حكما قسطا ويقتل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. لماذا؟ لأن هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم، فهذا يدل على أن عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا خلاف بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والله أعلم.
أخونا محمد من العراق يقول وصلته رسالة جوال عن نقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه أن ليلة الجمعة إذا وافقت ليلة وتر فإنها تكون أحلى الليالي بأن تكون ليلة القدر.
لم يقله ابن تيمية، إنما قاله ابن رجب رحمه الله. ابن رجب أشار إلى ذلك في لطائف المعارف، والله تبارك ولا أعلم. أنا الذي أعرفه أن هذا كلام ابن رجب في لطائف المعارف،
وأن ابن تيمية عن صحته.
هذا اجتهاد من عنده، لا له أساس من الصحة، لكن أحيانا يتحرى به. فإذا كانت ليلة 27 وكانت ليلة وتر وكانت ليلة الجمعة قد يقال بذلك، لكن لا يلزم. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أن ليلة الوتر تتنقل، ويمكن أن تكون ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، ويمكن أن تكون ليلة 22 وليلة 24 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خامس تبقى. وقال في حديث ابن عباس: التمسوها في تسع يمضي، في تسع بقين أو سبع يمضين. والله أعلم.
أخونا أبو يوسف من الجزائر سأل عن القول الراجح في الصلاة على الجنازة في المقبرة.
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لأبي بكر عبد العزيز أنه منع من ذلك، والراجح جوازه لما جاء في حديث أبي سعيد والصحيح أنه مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا يدل على أن المقبرة ليست مكان للصلاة، وأما صلاة الجنازة فقد ثبت الشرع في ذلك كما في الصحيح من حديث ابن عباس، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر شهرا، يعني مضى على وفاته، يعني مضى على وفاته شهر. وفي هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبرها، أو قال على قبره، فأتوا فصلى عليها فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وهذا في المقبرة، وهذا يدل على الجواز، والله أعلم.
أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله أحمد.
الله يحييك. بعض الأشخاص إذا جاء متأخر إلى الصلاة في المسجد وسلم الإمام فهو يقف مباشرة قبل ما يسلم الإمام التسليم الثانية، فهل هذا جائز؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا، شكرا.
حياك الله يا سلام. أخونا أيضا أبو يوسف من الجزائر سأل عن القول الراجح في آخر وقت صلاة العشاء.
الذي يظهر والله أعلم أن وقت العشاء له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وأما وقت الاختيار فهو منتصف الليل، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. وقد ذكرنا يا أبا عمر منتصف الليل قلنا يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فينظر كم عدد الساعات، فإذا كانت مثلا عدد ساعات 10 فينقول 5 ساعات يحسبها من غروب الشمس، فإذا كانت 5 فوقت هذا تقريبا أن 11:30 ينتهي وقت في الرياض، ينتهي وقت صلاة العشاء. وأما وقت الضرورة فمثل رجل أغمي عليه فأفاق بعد هذا الوقت، أو امرأة حاضت فطهرت قبل الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لقول عائشة في الصحيحين: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل فخرج فقال: إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي. قال الإمام ابن المنذر: وهذا قول عائشة عامة الليل، فهذا يدل على أنه مضى منتصفه، وهذا يدل على أن بعد المنتصف وقت للصلاة، وهذا للضرورة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأجل سعى لذلك لبيان أنه وقتها، والله أعلم.
مفاتن من السعودية سألت عن التنقل في المكان فيما يتعلق بالصلوات، هل له أصل؟ هل له فضل؟
جاء في حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة أن ينتقل الإنسان في أن ينتقل من مكانه، لكن هذا الحديث ضعيف، فعطاء الخراساني لم يسمع من المغيرة وهو مختلط. والصحيح أن الذي ينتقل هو الإمام فقط في الفريضة، وأما المأموم الإمام فقط، وأما المأموم فلا حرج في ذلك. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يسبح سبحة الضحى في مجلسه الذي صلى فيه الفجر، وهذا يدل على أن الانتقال لا بأس به. وعلى هذا فالذين يقولون أن تشهد لك الأرض، تشهد لك جنس الأرض وليس البقعة، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فالأخبار هي مكان الأرض كلها، سواء لازمت مكانا أو تنقلت، كل ذلك حكمه واحد، والله أعلم.
جميل، هذه نقطة جميلة جدا. الناس يعني يلتبس عليهم الفهم
يظن
هذه بقعة تشهد
لا الأرض، كان جنس الأرض تشهد لك.
سألت عن معنى النسخ الآيات.
نعم النسخ
وطلبت مثال.
جم النسخ هو رفع حكم آية أو نسخها يعني إلغائها وإتيان بمثلها، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومثل ذلك نسخ الحكم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهدوا الله في صدقة قدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأمر الله سبحانه وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فيجب عليكم إذا أردتم أن تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتناقشونه في أمور دينكم أن تتقدموا بصدقة، تقول تصدقنا يا رسول الله يناظرونهم. فلما شق ذلك عليهم أنزل الله بعده أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فأنزل الله تخفيف ذلك. وهذا يدل على أن الحكم نسخ لكن الآية
باقية.
من ذلك أيضا نسخ الحكم والآية
والآية.
مثال ذلك تقول عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس، فنسخت العشر آية قراءة ونسخت أيضا حكمة. ومن ذلك أيضا قيل أنها قراءة أبي أو مصحف أبي اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، يسمون آيتي أبي. قيل أنها وجدت في مصحف أبي لكنها منسوخة نسخا كليا ولا يوجد في القرآن فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أبو حمزة من الجزائر، بقي معنا تقريبا ثلاث دقائق. أبو حمزة من الجزائر سأل حكم إخراج زكاة الفطر نقدا.
الذي يظهر والله أعلم أنه إذا في مثل العالم الإسلامي إذا كان وجد بلد لهم قوت من الطعام فيجب أن يعطوا من الطعام، لأن الطعام لا يمكن الاستغناء عنه. فبعض الناس يظن أنه أغنوهم عن السؤال فقط ذلك اليوم، لا أغنوهم سائر السنة. ولهذا لا ينبغي أن تخرج النقد إلا في بلد لا يأكلون القوت، هذا لا يتأتى إلا في بلدة أو بلدتين أو غير ذلك. ولهذا فإني أرى أنه لا يجوز إخراج القيمة في بلد يقتات أهله على القوت من الطعام من الطحين من الشعير من الأرز وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. فهذا هو الأصل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحمد من السعودية يقول إنه لاحظ بعض الأشخاص الذين يعني تفوتهم بعض الركعات إذا سلم الإمام فإنهم ما ينتظرون حتى يسلم التسليمة الثانية ويقومون لإكمال الركعة، وإنما يقومون بعد التسليمة الأولى.
نعم هذا مذهب عند الجمهور أهل العلم، يقولون أن التسليمة الثانية سنة وليست بركن ولا واجب، ومذهب الحنابلة أن التسليمتان ركن. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية واجبة، ولكن لا يجوز للمسلم أن يسابق إمامه قبل انتهاء من الواجب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإني أنصح الإخوة ألا يسارعوا ولا يتعجلوا بالقيام حتى يسلم الإمام تسليمتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لكن صلاتهم الراجح أنها صحيحة والله أعلم.
الوقت انتهى، لكن أمي جنتي تسأل تقول
أم الجنة؟
هي سمت نفسها أمي جنتي، تقول حكم الصلاة بملابس فيها ذوات أرواح لكن عليها لبس شرشف الصلاة أو
أي
جلال الصلاة.
الأولى أن لا تصلي في الصور، أولا لأنها من ذوات الأرواح، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة، والراجح صحتها مع الإثم كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية. ثانيا أنها فيها تصاوير تلهي، لو لم تكن من ذوات الأرواح فهو مكروهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الانبجانية وأتوني بمنجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كما في الصحيحين من حديث عائشة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإننا نقول إذا كانت ذوات الأرواح لا يجوز، وإذا كانت تصاوير من غير ذات الأرواح فهو مكروه والله أعلم.
شاكر لكم مقدر يا رودس.
حياك الله يا بني.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم.